بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم مع هذا البرنامج المبارك النافع بإذن الله تبارك وتعالى، ألا وهو شرح مقدمة سنن ابن ماجه. وقبل أن أستمر في شرح بعض الأحاديث التي وقفت عندها في اللقاء الماضي، أود أن أشير إلى ما يحدث الآن على الساحة كما نشاهد ونرى. ولا شك أن ما يحدث على أرض فلسطين، هذه الأرض المباركة التي كان فيها ثلة كبيرة، أو خرج منها ومن داخلها ثلة كبيرة من أنبياء الله ورسله، وفيها مسرى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأحداث لا شك أنها تؤثر في كل مؤمن ومؤمنة، وفي نفس كل صالح وصالحة. إن المناظر والمشاهد والمواقف التي نسمعها لا شك أنها تلقي ظلالا معينة على قلوب الأبرار والصالحين. ومع كل ذلك، فلا ينبغي أن تخرجنا هذه الأحداث عما يجب أن نكون عليه من الحكمة في التصرف في القول والعمل. إننا في الحقيقة بحاجة إلى أن نضبط أفعالنا وأن نصوغ أقوالنا وفقا لما جاءنا من عند ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أيام نشر في بعض المواقع كما سمع الجميع، ولا شك أنه لابد من الحديث هنا عن ذلك، إبراء للذمة وأيضا نصحا للأمة، وخاصة أن هذه المسألة نالت من إخواننا في أنصار السنة الشيء الكثير. كتب بيان ونشر بأننا نقول بخيانة وكفر أو ردة بعض ولاة أمور المؤمنين ومن يسير في ركاب هؤلاء الأعداء. وفي الحقيقة جميع إخواننا، أعني بهم الذين هم يعملون في إطار شرعي ضمن جماعة أنصار السنة المحمدية، لم يوقع واحد منهم على بيان أو قرار بهذا. وإنني في هذا المقام لا أبرئ واحدا من هؤلاء، وإنما أقول بأن هذا هو الحق عندهم وأنهم لم يفعلوا ذلك، لأن المعتقد الذي يدينون لله عز وجل به يختلف تمام الاختلاف عما ذكر في هذا البيان. ولو أننا مع الذين بينوا، لماذا نتحدث الآن؟ ولماذا لا نقف عند قولنا؟ ثم إنه لابد أن أبين بأن هذه المخالفة، أعني مخالفتنا، مخالفة منهجنا للبيان، ليس بالأمر الجديد. إننا معشر أهل السنة والجماعة، ونحمد الله عز وجل أن وفقنا وهدانا إلى الحق الذي نحن عليه، لأن بعض إخواننا اتصلوا علي وقالوا بأنكم بهذا تغيرون منهج أهل السنة والجماعة، أو تدخلون على أنصار السنة من مواقف لا تعرفها سابقا. أقول للجميع اطمئنوا، وها أنا أتكلم وقد يصل صوتي الآن إلى مشارق أو إلى كثير من أماكن الأرض بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. إنني أعلن وأقرر هنا بأننا لم نخالف، وإن شاء الله تبارك وتعالى لن نخالف أئمتنا، ولن نخرج على منهج أهل السنة والجماعة بحال. ولكن إذا افترى عليك المفترون وكذب عليك الكاذبون، ماذا تفعل؟ وهذه الوسائل معروضة اليوم أمام الناس، ومن أراد أن يدخل فيها ما يدخل، ومن شاء أن يكتب فيها ما يكتب فعل. ولذلك أقول وأعلن عن نفسي وعن إخواني وأنا أعرفهم أنه لا يوجد واحد من هؤلاء وقع على مثل هذا البيان الباطل. بل بالأمس القريب طلب مني أن أوقع على بيان خارج من دولة إسلامية معروفة فيها ما فيها من أهل العلم والورع والمنهج الصحيح والسديد، وذكر لي بأن هذا البيان هو بيان موقف أهل العلم من الأحداث الجارية، وليس فيه مخالفة بحال من الأحوال، ولم يخرج هذا البيان عن منهج أهل السنة والجماعة. وطلب المتحدث إلي أن يقرأ علي البيان حتى يضيف اسمي فيه، واعتذرت له عن ذلك خشية أن يوضع حتى في هذا البيان ما يجب أن لا يوضع أو ما لا يجوز أن يوضع، حرصا على سلامة المجتمع ومنهج أهل السنة والجماعة. إننا أيها الإخوة الكرام تعلمنا، وهذا معتقدنا، وأحمد الله عز وجل أنني منذ نعومة أظفاري تعلمت منهج أهل السنة والجماعة وتربيت عليه، وشاء الله عز وجل أن أتخصص في إحدى الجامعات الإسلامية العريقة التي ترعى منهج أهل السنة والجماعة، وأن يكون تخصصي ودراستي فيها متعلقة بعقيدة المسلمين، بالتوحيد، بالمنهج الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة الصالحين. ولذلك أقرر أيضا من هذا المكان أننا نرعى منهج أهل السنة والجماعة، ومن منهج أهل السنة والجماعة الذي يجب أن يظهر في مثل هذه المواقف وأمام هذه الحوادث، خاصة بعد أن تحدث وخاض الذين خاضوا وتكلم المتكلمون ونالوا من ولاة أمور المسلمين بما لا يجب أن يكون عليه الحال، لأن هذا يفرق الصف ويقضي على الكلمة ويدفع العدو إلى أن ينال من أمة الإسلام، إلى جانب أنه يوهن جبهات المسلمين الداخلية. إن التفرق والتشتت والتمزق والطعن على المسلمين بعضهم على بعض، الطعن على العلماء وعلى أئمتنا وغير هؤلاء، فيه إضعاف للمسلمين ولجبهة البلاد الإسلامية الداخلية بصورة خاصة. ولذلك كان من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بكل ذنب يفعله ما لم يستحل هذا الذنب، وهم يعرفون ويعتقدون، ونحن ندين الله عز وجل بهذا المعتقد. ولا أقول هذا الكلام في هذه الساعة الآن، بل إنني تحدثت عن ذلك وتكلمت عن هذا الأمر في محاضرات متعددة وفي خطب متنوعة، بل إنني تناولته في بعض كتبي. وأذكر أنني بمجرد أن رأيت واحدا يتبنى فكر الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب تعرضت له ونقضت قوله، وألفت في ذلك رسالة طبع منها إلى اليوم ما يتجاوز 30 كتابا أو نسخة بفضل رب العالمين سبحانه، ولقي رواجا وقبولا في سائر المجتمعات والأوساط الإسلامية إلا عند الخوارج ومن لف لفهم وسار في ركابهم، فكانوا يتصدون له ولا يريدون لهذا الكتاب أن ينشر، ولكنه طبع بحمد رب العالمين سبحانه وتعالى. أذكر الآن أنه طبع في 5 طبعات أنيقة بفضل الله هذا الكتاب، لعله يظهر أمامكم على الشاشة الآن، وهو بعنوان براءة أهل السنة من تكفير عصاة الأمة. هذا الكتاب ألفته قبل ما يقرب من 20 عاما، قبل ما يقرب من 20 عاما، لما بدأ بعض الناس يفجرون في المنشآت العامة ويضربون قوافل السياحة هنا وهناك بحجة أن هؤلاء كفار، هؤلاء وإن كانوا من الكافرين، ونحن ولا شك نبراء إلى الله عز وجل من الكفر والكافرين، إلا أنهم بدخول بلادنا وأخذهم العهد والأمانة من ولي الأمر وجب علينا أن نحترم هذا العهد. هذا هو عنوان الكتاب الذي ألفته قبل ما يقرب من 20 عاما لأتصدى لهذه الظاهرة. فكلامنا ليس جديدا الآن، وإنما هو معتقد قائم صحيح في قلوبنا ونفوسنا بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد بينت في هذا الكتاب أن أهل السنة والجماعة لا يكفر الواحد منهم المسلم بالذنوب والكبائر والمعاصي، وبينت موقف أهل السنة والجماعة من مرتكب الكبيرة في الدنيا، كما بينت أيضا موقف أهل السنة والجماعة من مرتكب الكبيرة في الدار الآخرة، وذكرت أنه إن مات منها ولم يتب فهو بين يدي رب العالمين سبحانه، إن شاء عذبه بذنبه ثم أخرجه من النار بالشفاعة، وإن شاء غفر له دون أن يدخله النار. وهذا رجوع مني إلى قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واستنادا أيضا إلى حديث عبادة رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين وغيرهما، ويضيق المقام أن أذكر ذلك الآن، ولكني أردت وأن أبين للناس أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وأن هذا هو معتقدنا إن شاء رب العالمين سبحانه، وأننا لا نتبرأ من أمر نسب إلينا اليوم، وإنما هذا هو الذي تربينا عليه، وهذا هو الذي نشأنا عليه، وأننا بفضل الله عز وجل نحارب هذه الدعوات المنحرفة التي تكفر المسلمين أو تكفر حكام المسلمين، وتطلق العنان لنفسها هنا وهناك، وتفجر هنا وهناك. وكم لاقى الإسلام من هؤلاء بلايا متعددة، ولم يقف الأمر بالنسبة لي أيضا عند هذا الحد، بل إنني ألفت كتابا أرى بأنني لم أسبق إليه، أني أرى أنني لم أسبق إليه في عرضه وطريقة عرضه وبيانه. هذا الكتاب هو سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة، وقد بدا لي أن أكتبه عندما كنت أدرس في إحدى الكليات بالمملكة العربية السعودية، وكنت أدرس من بعض كتب العقيدة، ووجدت أن هذا الكتاب بالذات يسد الأبواب المؤدية إلى الشرك الأصغر. ومعنى سد الذرائع أن الأمر قد يكون جائزا ومباحا، ولكن الإسلام يمنعه حتى لا نتوصل من خلال هذا المباح إلى أمر محرم، فكان الشارع يسد الذريعة التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك. وهذا الكتاب أيضا قد حكم في إحدى المجلات العلمية المتخصصة كبحث محكم أحصل به على ترقية علمية في إحدى الجامعات. هذا الكتاب ذكرت فيه بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى فصلا تكلمت فيه أو عقدته فيه قولي، قلت فيه: سد الذرائع المتعلق بالإمامة والخروج على الحاكم. وذكرت في الفصل في تحت هذا الفصل في المبحث الأول وجوب تنصيب إمام واحد والاجتماع عليه، وبينت أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية في وجوب سد الذريعة في أننا نبايع أكثر من حاكم، فإذا بايعنا إماما لنا في بلدنا وجب علينا أن نحافظ عليه وأن نرعى حق رب العالمين سبحانه وتعالى فيه، ولو جاء أحد ينازعه في الحكم أو الملك وجب علينا أن نتصدى له حتى ولو استدعى الأمر أن يقتل، وكل ذلك حفاظا على الجماعة، حفاظا على الدولة التي نعيش فيها. ثم بعد ذلك، وهذا من المسائل المهمة أيضا، أنني عقدت المبحث الثاني وهو تحت عنوان: ترك الخروج على الحاكم وطاعته في غير معصية الله تبارك وتعالى. ترك الخروج على الحاكم وطاعته في غير معصية الله تبارك وتعالى. وقلت تحت هذا العنوان: يرى أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم المسلم الظالم الجائر ما لم يصل ظلمه وجوره إلى الكفر البواح، وذلك سدا لمفسدة الخروج عليه وما يترتب عليه من إراقة الدماء وانتشار الفوضى في البلاد وبين العباد، والأدلة على ذلك كثيرة. ذكرت أولا حديث عبادة رضي الله تعالى عنه وهو في البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يحكي عبادة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ثم ذكرت أيضا أحاديث تؤيد هذا المعنى، وقلت بعدها: وقد وردت أحاديث كثيرة حول هذا المعنى وهي تفيد ترك الخروج على الأئمة، ترك الخروج على الأئمة ووجوب الطاعة في المعروف وعدم طاعته في المعصية مع كراهة ما يأتي منها. وقد ذهب إلى هذا القول وإلى العمل بهذا القول أهل السنة والجماعة. وذكرت في هذا حتى يعلم إخواني والذين يشاهدوننا الآن أننا لا نأتي بشيء من عندنا، وإنما نتحدث من خلال أئمتنا رحمهم الله الذين تعلمنا على أيديهم وأخذنا العلم من كتبهم. يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. فإذا رأيت أنت إماما من أئمة المسلمين قال قولا باطلا، أنت لا تأخذ بهذا الباطل، ولا يلزمك أحد بأن تأخذ بهذا القول، ولكن مع ردك لهذا القول لا تخرج على هذا الإمام، لا تخرج على هذا الحاكم. وفي ذلك يقول أيضا الإمام النووي: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. ثم أود أنني أختم هذا الكلام بعد أن ذكرت أيضا أقوالا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وذكرت قولا للحافظ ابن حجر رحمه الله. والحافظ ابن حجر معروفة إمامته ومكانته وعلمه رحمه الله تبارك وتعالى، وقد قال في كتابه القيم، قال في كتابه فتح الباري: وقد أجمع الفقهاء، وتأمل كلمة وقد أجمع الفقهاء، على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، حتى لا يأتي إنسان مثلا ويقول بأنني لم أبايع هذا الحاكم. فالحاكم لو تغلب في بلدة ما وجب عليك أن تطيعه في المعروف، وألا تخرج عليه حتى ولو ظلم أو فسق أو أخذ مالك، لما يترتب من الخروج على الحكام وولاة الأمور من المفاسد العظيمة التي لا تخفى على أدنى طالب علم عرف منهج أهل السنة والجماعة. يقول الحافظ ابن حجر: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء. تأملوا منهج أهل السنة والجماعة، إنهم يحرصون على الجماعة، يحافظون على وحدة الأمة، لا يريقون والله سفك دم من الدماء. وكذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله، كان كلاما عظيما، هو من سبب أو من أسباب من الأسباب التي دفعتني إلى أن أؤلف هذا الكتاب، ألا هو سد الذرائع في مسائل العقيدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد نص في كلمته هذه على أن هذا من باب سد الذريعة، قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم حصل أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. وأنا لا أود أن أذكر كلاما لي في هذا المقام، ولكني أذكر أيضا قول الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تبارك وتعالى، قال كلاما جميلا يصلح إيراده بعد أن أوردت كلمة ابن القيم رحمه الله، قال: وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، خرج الناس على عثمان يرون أنهم يريدون الحق، ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق، فكانت ثمرة ذلك بعد اللتيا والتي أن انقطعت خلافة النبوة. ثم اضطر الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه إلى ما اضطر إليه، فكانت تلك المأساة. ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة. وهكذا ماذا عسانا أن نعدد من فساد الخروج على الحكام والطعن عليهم. ثم إنه ليس من منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى أنهم يكفرون المرتكب للمعاصي والسيئات، أو أنهم يحملون أحوال المسلمين الذين دخلوا الإسلام بيقين عندما شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة. ليس من السهل أن يخرجوهم من الإسلام أو من دائرة الإسلام بعد ذلك، إلا إذا كانت هناك أدلة يقينية تؤيد ما ذهبوا إليه. أما رمي الناس بالباطل واتهام الناس بما ليس فيهم فهذا أمر لا يليق أن يصدر من مسلم، فضلا أن يصدر من عالم يدري أو يعرف ما يقول. إن البيان الذي ذكر فيه بعض الأسماء وهم من إخواننا ومن أهل السنة والجماعة، وقد بدأوا بذكر رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية فضيلة الدكتور جمال الملكبي، ثم بعد ذلك أعقبوا بذكر أسماء من إخواننا أيضا من أنصار السنة المحمدية، كل هؤلاء نشأوا على منهج الحق وعرفوا منهج أهل السنة والجماعة، ولا يكفرون مسلما بذنب أو بكبيرة أتاها، لأنهم يعلمون أن أمر هذا المسلم طالما أنه شهد لربه بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، أن أمره بعد ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي يفصل بين العباد ويحكم بينهم هو رب الأرباب سبحانه وتعالى جل في علاه. كذلك نحن ندعو إلى تماسك جبهتنا الداخلية وألا نخرج على ولي أمرنا بحال من الأحوال، لأن في هذا فتنة عظيمة على الأمة وعلى الشعب، بل على البلاد العربية بأسرها، بل على إخواننا في غزة الذين نحن نسعى جميعا إلى أن يخرجوا من هذه الأزمة التي وقعوا فيها. إننا نسعى، بل إننا فعلنا وبموافقة الجهات الأمنية ووقفنا إلى جوار إخواننا، ولم يمنعنا أحد من أن نصل إليهم وأن ندخل معبرهم وأن نقدم لهم بعض ما يحتاجون إليه من الدواء وغير ذلك. فعلنا ذلك بموافقات أتينا بها من الجهات المسؤولة، وما زال الناس وما زلت أكرر وأقول ما زلت إلى يوم هذا في صباح هذا اليوم وقد تلقيت تقريرا من إخواننا الذين يذهبون إلى هناك ويقومون بالإشراف المباشر على وصول وإدخال ما نرسله من مواد لإخواننا هناك. هناك لإخواننا ما يزيد على 40 شاحنة تقف الآن في صباح هذا اليوم كي تدخل إلى إخواننا، فنحن نقف إلى جوارهم ونسعى وندعو الله عز وجل أن يرفع عنهم ما نزل بهم. ولكن هذه الأزمات أو مثل هذه المواقف لا تدفعنا أيها الإخوة الكرام إلى أن نخرج عن غاية شعورنا أو نخرج على معتقد أهل السنة والجماعة، أو أن تبلغ العاطفة لدى إنسان مبلغا عظيما فيقول قولا وينسبه إلى آخرين. إننا نعلن براءتنا مما نسب إلينا وأن هذا ليس من معتقدنا، وقد بينت قبل قليل أنني كتبت في ذلك مؤلفات مضى عليها قرابة 20 عاما بفضل رب العالمين، بينت فيها منهجنا وموقفنا وأننا لسنا مع هؤلاء الذين يخرجون على الحكام أو يتكلمون عنهم بلون من الإهانة والتجريح الذي يدفع العامة والدهماء إلى الخروج عليهم، ولكننا أمرنا ووجهنا بأن ننصحهم وأن نكلمهم وأن ندعو رب العالمين سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالهم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى كم نال من ظلم الآئمة ما نال، سجن وضرب وكان يغشى عليه رحمه الله تبارك وتعالى ويظل أياما مغشيا عليه، ومع ذلك كان يدعو للسلطان الذي كان يضرب بأمره، كان يدعو له ويقول ويسأل ربه ويطلب أن يهديه الله عز وجل، لأنه يعلم أن الحاكم إذا هداه الله عز وجل إلى الطريق المستقيم وإلى الصراط القويم كان في هذا يعني من النفع الكبير جدا للأمة. ولا شك أننا ندعو جميع المسؤولين في كل دولة أن يقفوا إلى جوار إخواننا وأن يساعدوهم، وأنا أعتقد بأن هذه اللقاءات التي تتم وهذه الدعوات أو المؤتمرات التي يسعى المسؤولون إلى عقدها بين الحين والآخر إنما هي تصب في الطريق الذي يسعون فيه جميعا إلى إنهاء هذه الأزمة. وبالتالي لا أجد إن نفسي إلا أنني مندفع غاية الاندفاع إلى أن أدعو لكل مسلم ولكل حاكم مسلم، أدعو له بالتوفيق والسداد في أن يجتهد اجتهادا بالغا في فك هذه الأزمة والقضاء على هذا الحصار وحماية إخواننا في غزة، بل حماية الإسلام في كل مكان، لأننا جميعا نشهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة. أعود بعد ذلك إلى ما أنا بصدد الحديث عنه في هذه الحلقات المباركة، ألا وهي شرح مقدمة سنن ابن ماجه. وقد تكلمت ربما في حلقتين مضت عن الحديث العظيم، الحديث الذي رواه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والذي ذكر لنا فيه أسئلة جبريل عليه السلام وجواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأسئلة. وسيعني أكتفي بما سبق أن ذكرته في هذا الحديث، لأنه يوجد أمامي الآن أيضا حديثا أيضا يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك أكتفي بحديث عمر. أيضا أتحدث بعد ذلك عن بعض الأحاديث الواردة في باب الإيمان لأهميتها، ومنها الحديث الذي ساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى بإسناده، وفيه يقول: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا شك أنني أحببت أن أقف عند هذا الحديث لأبين فيه مسألة مهمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا حق على حقيقته، فلا ينال العبد الإيمان إلا إذا تحقق هذا الأمر فيه، ألا وهو حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر أنني تكلمت عن ذلك أيضا في بداية الحديث عن شرح مقدمة سنن ابن ماجه لورود بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الأمر. وأزيد الكلام هنا فأقول: محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها شأن عظيم ومكانة عالية. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام على ضربين، ثم ذكر رحمه الله الضرب الأول وهو محبة فرض، محبة واجبة على كل مسلم، وهي الاقتداء به واتباعه واتباع منهجه صلوات الله وسلامه عليه. وعد طيب أتلقى اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من اللي معي؟
عبد الله شاكر.
ماشي، أهلا أستاذنا الشيخ.
تفضلي.
أنا أقول واحد ما تحرم علي، ألا تحرم علي، هل تحرم علي العمر كله ولا لمدة معينة؟
أعيدي تاني السؤال كده لو سمحتي.
بس في ناس فين أنا دلوقتي متزوجة.
نعم.
فقلت لجوزي تحرم على اليوم الدين.
نعم.
فهل يحرم علي حرام ولا حلال؟
طيب حاضر. طيب نتلقى اتصال.
ما ينفعش احنا نعمل فتنه فيه، الكلام ده بيزود الفتنه اكتر، وكل واحد يتقي الله وعلماء يعني يكتر فرقه.
لو سمحتي لو سمحتي ابداي في اعاده السؤال مره اخرى من جديد، لان انا تلقيت السؤال متاخر.
دايما الناس بيعملوا فتنه في المنتديات، وبعد الكلام كلام واحد جدا على قناه الرحمه الشيخ محمد حسان وعلى شيوخ كتير، ويقولوا ان هم علماء سلطه وبيان القضيه مش بيعملوا، وان هم بيحرموا المظاهرات، وان ده واجب وكلمه حق عند سلطان جائر، والكلام دوت بيعمل فتنه اكبر واكبر.
طيب حاضر. طيب حاضر. النوع الأول من أنواع محبة النبي عليه الصلاة والسلام هو النوع الواجب على الجميع، وهو الاتباع والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنوع الثاني قال يعني أو ذكر أهل العلم فيه أنه يأتي بعد هذا النوع الواجب، وهو مستحب أو مندوب، وهو حسن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنت يجب عليك أن تفعل فعله، ولكن كون العبد يتأسى ويفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويحاكيه تمام المحاكاة في كل أفعال، مثل مثلا حسن معاشرته لأزواجه، حسن كلامه مع الناس ومخاطبته صلى الله عليه وسلم، الإنسان لما يترسم هذا الأمر ويسعى إليه يكون أتى بشيء كبير من الكمال في نفسه ومن الكمال لدينه. الشاهد أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حتى كما هو معروف في اللغة غائية، يعني أن الإيمان ينتفي إلى أن يتحقق هذا الأمر، ألا وهو أن يكون حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفس كل مسلم فوق وأولى وأعلى وأرفع من حبه لولده ووالده والناس أجمعين. محبة الولد والوالد والناس أجمعين يعني أهل الإيمان بالذات، هذه لا شيء فيها، ويتعد من أنواع المحبة الجائزة، لأنها تعد محبة في الله أو مع الله تبارك وتعالى، أو محبة من أجل الله سبحانه وتعالى، وهذه بعضها فيها محبة طبيعية، يعني ميل الوالد إلى ولده أمر فطري في النفوس لا يعاقب عليه الإنسان، ولكن الخطأ فيه أن يقدم الإنسان هوى من يحب، يعني رأي ولده أو قول والده، على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهي عنه. طيب أرجع بعد ذلك لمسألة مهمة، وربما هذه المسألة يعني نحن نحتاج إليها الآن: لا يؤمن أحدكم. نفي الإيمان هنا المقصود بإيه؟ هل نفي أصل الإيمان ولا نفي كمال الإيمان الواجب؟ حقيقة الأحاديث الوارد فيها نفي الإيمان، وأنا لا أريد أن أتطرق لهذا ولعله يأتي له حديث، لأن نحن لما نبتلى بمثل هذه المواقف يحتاج الأمر إلى أن نبين للناس معتقد أهل السنة والجماعة. نفي الإيمان، وسيأتي حديث إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا ربما أتحدث عنه حول هذا الأمر، نفي الإيمان مثلا في بعض هذه الأحاديث مثل: لا يؤمن أحدكم، أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قصد منه إيه؟ ليس نفي أصل الإيمان، لأن الإيمان إذا قام في القلب ونطق به اللسان، وعلى الأقل قام الإنسان لله عز وجل بالصلاة لاختلاف أهل العلم في هذه المسألة، فمن فعل ذلك فهو مؤمن، فهو مسلم. طيب لو ارتكب معصية من المعاصي، جاء مثلا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام فلعب به الشيطان واستدرجه وجعله يخالف هذا الأمر، يخالف هذا الأمر، أو يرتكب منكرا من المنكرات وهو يؤمن بأن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويصدق به، ولكن نفسه قد ضعفت، فهذا النفي ينصب على كمال الإيمان وليس على أصل الإيه، وليس على أصل الإيمان. وهذا أسلوب يعرفه العرب وتعرفه العرب في لغتها، وأبين ذلك. الرجل اللي دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى أمامه ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع صلي فإنك لم تصلي، ارجع صلي فإنك لم تصلي، هذا الرجل صلى، ومع ذلك نفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يحسنها. فالإنسان لما يحسن الشيء فيمكن أن ينفى عنه وإن كان قد فعله، أو أن الشيء قام فيه، يعني بمعنى أنه قام عنده الإيمان ولكنه لم يحقق الإيمان الواجب، فيجوز على مقتضى لغة العرب أن ينفى عنه الإيمان، ولكن النفي هنا ينصب على كمال الإيمان وليس على أصل الإيمان وحقيقته. فأصل الإيمان موجود في النفس. ومن هنا أقول لإخواني بأن الشارع الحكيم قد أطلق كما يأتي الحديث اللي معي الآن وأريد أن أتي عليه، هو حديث: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش حا قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما معنى هذا الحديث؟ هل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أن المسلم لو اقتتل هو وأخوه المسلم صار هذا الذي يقاتل كافرا من الكفار بنص هذا الحديث؟ ليس الأمر كذلك. تأمل ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو إمام من أوعية العلم، جاء عند بعض الأحاديث التي أطلق النبي عليه الصلاة والسلام فيها كلمة الكفر على بعض المعاصي. ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ قال: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها. المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب الذي عنونه الإمام البخاري بهذا العنوان قال: مراد المصنف أن يبين أن المعاصي لا تخرج من الإسلام ولا تخرج من الملة، وحيث أطلق الشارع على المعاصي كلمة الكفر فهي تندرج إلى الكفر الأصغر أو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. وذكر شاهدا على ذلك ساقه الإمام البخاري في الصحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أكثر ما رأى في النار من النساء، فقالت له المرأة: بأي شيء؟ صاحت المرأة لما قال لهن النبي عليه السلام والحديث يطول والوقت قد ضاق: تصدقنا يا معشر النسوة فإني وجدتكن أكثر أهل النار. قالت المرأة: بأي شيء؟ قال: بكفركن. فصاحت المرأة وقالت: أنكفر بالله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله أن نكفر بالله. قال: لا، ولكن تكفرن العشير. إذا أحسن الواحد إلى يكون الدهر كله. قلت، قالت الواحدة: لو رأت منه شيء ما رأيت خيرا قط. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى تنكر المرأة لعشرة زوجها الصالحة سماه كفرا، ولكنه نفى أن يكون هو الكفر المخرج عن الملة بنصه حديثه صلى الله عليه وسلم. كذلك سباب المسلم في السوق وقتاله كفر لا يعني أن القاتل هنا كافرة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم بيّن أن أهل الإيمان يقع بينهم تقاتل ولم يخرجوا بذلك من الإسلام. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم الله عز وجل مع اقتتالهم سمهم إيه؟ بلفظ الإيمان. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وهذه مسألة واضحة عند أهل العلم، وأنا أكتفي بما ذكرته الآن، وأود أن أجيب على ما ورد إلي من أسئلة الآن. السائلة الأولى بتقول: أنا قلت لزوجي أنت حرام علي، أنت لا تملكي ذلك، وكيف يعني تخاطب المرأة زوجها بهذا؟ توبي إلى الله عز وجل، وأنت لا تملكي أن تحرمي زوجك عليك، ولا يلزمك في هذه الحالة أن تقول شيء، ولا تقولي مثل هذا الكلام، ولا تعودي إليه. أما ما يقال عن كلام الحكمة، عن قناة الرحمة، من كلام غير سديد أو حكيم، وهذه الفوضى التي هي في الساحة الآن، ويقولون بأنكم تداهنون أو تمارئون الحكام أو غير ذلك، قناة الرحمة موقفها سليم. الذين يظهرون فيها ويتكلمون عنها وفيها هم من أهل السنة والجماعة. والشيخ محمد حسان حفظه الله تبارك وتعالى بيّن ذلك في أكثر من موطن، وبيّن هذا الأمر، ونحن بهذا لا نداهن أحدا، وإنما نقول ما علمنا ما عرفناه وتعلمناه واعتقدناه. وقد ذكرت في أول هذه الحلقة ما كتبته من كتب تبين هذا الأمر، فهذا الأمر ليس جديدا علينا، ولم نقله هذه الساعة فحسب. وما يقال عن هذه القناة أنا أعتقد أنه من باب الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ولعله من باب الحقد والضغائن التي تقوم في قلوب المسلمين. لماذا يا أيها الناس تودون منع هذا الخير عن هذه الأمة؟ إن هذه القناة بما تنشره من علم وحق وخير على منهج أهل السنة والجماعة، من الذي يظهر في هذه القناة ويتكلم بلسان الحق والصدق؟ ولو بدا من إنسان ما كلمة غير صحيحة نحن نراجعه في ذلك، ونحن نعتقد وندين الله عز وجل بأن الواحد منا ليس سليما من أي عيب، ولا يسلم من خطأ يقع فيه أبدا. كل بني آدم خطاء، ولو وقع من إنسان خطأ نصحناه ووجهناه، ولكن الأمر العام في هذه القناة هو على الخير والبر والمعروف بفضل رب العالمين سبحانه. وإن قالوا عنا بأننا نمالئ أو نداهن فليقولوا ما قولوا ما يقولون، لأننا ندعو إلى وحدة الأمة وإلى جمع الصف وإلى تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسائل الدقيقة. وكما حذرت لا ينبغي أن تخرجنا هذه الأحداث وإن كانت مؤلمة جدا على النفس، لا تخرجنا عما يجب أن نكون عليه مما تعلمناه من منهج أهل السنة والجماعة. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع ما نزل على إخواننا في غزة، وأن يقضي على هؤلاء اليهود الغاصبين، ونحن ندعو بفضل الله عز وجل لإخواننا. وقبل قليل صلينا المغرب في هذه القناة، وصلينا العشاء، وقنت إمامنا بنا يدعو لإخواننا المستضعفين في هذه الديار، ويدعو على أعداء الدين من سائر الكفرة والملاحدة واليهود وغيرهم بأن ينصرنا رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد القول والعمل، وأن يصلح النيات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.